نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الكامل دراستنا في سفر إرميا النبي. أذكركم مستمعي أن هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث، ويقدمها لنا زميلنا سامح سمير. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في عدم استجابة الله القدوس لصرخة الناس، وكذلك تأملنا في الأمر الذي جعل الله المحب يطلب إلى إرميا أن يرجع إليه مع أنه نبي يتقي الله العلي. وفي حلقة اليوم سوف يوضح القس تشاك لنا الأسباب التي جعلت الرب يطلب إلى إرميا ألا يتزوج. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 16 ابتداء من العددين الأول والثاني، وجاء فيهما: ثم صار إلي كلام الرب قائلا: لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. ربما نتذكر مستمعي الأعزاء أن إرميا النبي كان شابا حين دعاه الله العلي إلى خدمته النبوية، ونرى هنا أن الله العلي أمر إرميا بعدم الزواج، والسبب من وراء هذا هو ليكون علامة للشعب على الأوقات الفظيعة التي ستأتي عليهم في المستقبل، حيث كانوا سيواجهون أوقات عصيبة، ولم يكن هذا وقت إنجاب الأطفال، لأن الذي ينجب أطفالا سيعرضهم للموت من المجاعة أو في أثناء الحصار. لذلك كان الأمر بعدم زواج إرميا هو إشارة قوية للشعب. ونتابع كلمات النبوة في الأعداد من الثالث إلى السادس من الأصحاح 16، وجاء فيها: لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع، وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم، وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض، ميتات أمراض يموتون، لا يندبون ولا يدفنون، بل يكونون دمنة على وجه الأرض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب، الإحسان والمراحم. فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم. لقد كانت هناك عادات للعبرانيين عند موت أحد أفراد الأسرة، حيث يتوقف الرجال عن حلق اللحية 30 يوما، ثم تحلق اللحية ويؤخذ الشعر الذي نما في 30 يوما ويقدم إلى الله في إطار شكل من أشكال الذبيحة، وفي هذا علامة على الحداد. ولا يزال اليهود في عصرنا الحالي محافظين على عادة الحداد هذه. أما هنا فيقول إنه لن يكون هناك وقت لأي نوع من أنواع الذكرى أو حلاقة اللحى لإكرام المتوفى. ثم تقول كلمات النبوة في العدد السابع من الأصحاح 16: ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم. ومن العادات الأخرى المتبعة في ذلك العصر هي التعبير عن المحبة بالنحيب على المتوفى، فكلما زاد النحيب في البيت كانت تلك إشارة على ازدياد محبتهم للمتوفى، وهكذا كانوا يستأجرون منتحبين لممارسة هذه العادة في البيت، وكان أهل البيت ينضمون إليهم حيث يسمع النحيب والعويل. ومن العادات الأخرى يا أحبائي أنهم كانوا أيضا يمزقون ملابسهم علامة على الحداد. أما كلمات النبوة فتقول إن هذا لن يحدث فيما بعد، ربما لأن الجميع سيتعرضون للقتل والتشرد في ضربة قوية ستصيبهم. إذن نفهم الآن السبب الذي من ورائه أمر الرب إرميا بعدم الزواج وإنجاب الأطفال، وهو لأن الشعب كله سيعاني ميتات فظيعة، بل إن أجسادهم لن تدفن دفنا لائقا، ولن يكون هناك أحد يحزن على موتهم. فالنبي هنا يخبر بالأوقات العصيبة الآتية على الشعب في المستقبل القريب، ونستمر في دراسة هذه النبوة القاسية في العدد الثامن من الأصحاح السادس عشر، حيث أعطى الله العلي إرميا وصية أخرى، حيث نقرأ فيه: ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب. دون شك مستمعية، كانت الولائم مناسبات رائعة، حيث لم تكن هناك وسائل الترفيه الموجودة في عصرنا الحالي من تلفاز أو سينما وغيرها الكثير. وهكذا كانت تلك الولائم تتضمن ليس فقط تناول الطعام، بل الترفيه والضحك أيضا. إلا أن الله يوصي النبي هنا بعدم الذهاب إلى ولائم الاحتفال تلك. بعد ذلك نقرأ الأعداد من التاسع إلى الثاني عشر، وجاء فيها: لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ فتقول لهم: من أجل أن آباءكم قد تركوني، يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها، وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي. في هذه النبوة مستمعية إعلان على أن كل هذا سوف يتوقف في ذلك العصر، وللدلالة على أن النهاية كانت قريبة أمر إرميا بعدم الذهاب إلى بيت الوليمة ولا المشاركة في الأفراح المقامة في تلك الأيام. وما زاد الطين بلة وما أحدث فوضى عارمة هو أن كل واحد كان يتبع تصورات قلبه الشرير، فأهمل الشعب الناموس، لذلك نالوا جزاءهم بأن حلت دينونة الله العادلة عليهم. لقد كان اليهود يفتخرون دوما بتاريخهم ويتكلمون عن أجدادهم، وهذا يذكرنا باستفانوس أول شهيد في المسيحية حين استدعي قبل موته إلى مجمع السنهدريم، وحينها راح يذكر التاريخ بتوسع وافتخار، لكنه ذكر أيضا ضمن التاريخ كيف عاملوا الأنبياء. ونقرأ هنا في سفر إرميا أن هذا يحدث لأن الآباء تركوا الرب وراحوا يعبدون آلهة أخرى. وما زاد الأمر سوءا يا أحبائي هو أن هذا الجيل صاروا أشد شرا من آبائهم، حيث راحوا يتبعون تصورات قلوبهم الشريرة. لذلك أعلن الله العلي أن الدينون آتي عليهم دون أدنى شك. ولما سمع الناس ذلك وضعوا إرميا في السجن، وهذا ما فعلوه مع استفانوس حيث أمروا برجمه. ونتذكر أيضا هنا افتخارهم بالآباء أمام يسوع المسيح، والذي رد عليهم قائلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن والعددين التاسع والثلاثين والسادس والخمسين: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وفي العدد 56 أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. لقد كانوا يتجادلون مع يسوع بهذا الشأن قائلين إن إبراهيم أبوهم، فرد عليهم يسوع في إنجيل يوحنا والعدد 44 أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، كما قال لهم استفانوس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 57 أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وننتقل الآن إلى الأعداد من 13 إلى 15 من الأصحاح 16، وجاء فيها فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباؤكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت آباءهم إياها. تتكلم النبوة هنا مستمعية عن فترة سوداء في تاريخهم، حيث تخبرهم بأن الأرض ستصبح خريبة في عهدهم وسيؤخذون إلى السبي بسبب شرهم وارتدادهم عن الله. ورغم أن الله يعلن القضاء الموضوع عليهم، فإنه يتحدث أيضا بشأن اليوم المجيد الذي سوف يجمعهم فيه ويرجعهم إلى الأرض بعد 70 سنة من السبي، حيث سيكون هناك يوم يقولون فيه إن الرب أرجعهم من السبي بعد أن كانوا يقولون إن الرب أخرج آباءهم من مصر. بعد ذلك يقول في الأعداد من 16 إلى 21 من الأصحاح 16 ها أنا ذا أرسل إلى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم، ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور، لأن عيني على كل طرقهم لم تستتر عن وجهي ولم يختفي إثمهم من أمام عيني، وأعاقب أولا إثمهم وخطيتهم ضعفين لأنهم دنسوا أرضي وبجثث مكروهاتهم ورجساتهم قد ملأوا ميراثي. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق، إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لا منفع فيه، هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ لذلك ها أنا ذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوه. هنا يصرخ إرميا النبي ردا على كلمات الله العلي في النبوة ويقول كلمات أشبه بالمزامير. وفي حقيقة الأمر مستمعية يمكننا أن نقرأ كلاما مشابها لما ورد هنا في المزمور 118 والعدد 14 منه، حيث يقول المرنم قوتي وترنم الرب. وفي المزمور 91 والعدد 2 يقول المرنم ملجئي وحصني. ربما كان إرميا النبي يفكر في المزامير حين قال يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. بعد ذلك نرى في هذه الأعداد نبوة مجيء الأمم من أطراف الأرض، والتي ذكرها بولس ضمن كلامه عن خلاص الأمم في رسالته إلى أهل رومية. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 17 حيث نقرأ العدد الأول منه، وجاء فيه خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس. من المثير للاهتمام هنا مستمعية هو أنهم كانوا يستخدمون الماس في أقلامهم في تلك الأيام، وكان الماس موضوعاً على الحديد. ويتابع بعد ذلك في الأعداد من الأول إلى الخامس، وجاء فيها منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم كذكر بنيهم مذابحهم وسواريهم عند أشجار خضر على آكام مرتفعة. يا جبلي في الحقل أجعل ثروتك كل خزائنك للنهب ومرتفعاتك للخطية في كل تخومك، وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك الذي أعطيتك إياه، وأجعلك تخدم أعداءك في أرض لم تعرفها، لأنكم قد أضرمتم نارا بغضبي تتقد إلى الأبد، هكذا قال الرب. ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه. ويعلن الله العلي هنا اللعنة على من يثق بالتحالف مع فرعون مصر كي ينجيهم من الغزو البابلي. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من السادس إلى الثامن، وجاء فيها: ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. إذن نرى هنا مقارنة بين المتكل على البشر والمتكل على الله الحي، فاللعنة تأتي على المتكل على ذراع البشر، أما البركة فهي لمن يتكل على الرب الأمين. فمن يثق بالإنسان وذراع البشر يجد الجفاف واليبوس والموت وتهجر أرضه، ومن يثق بالرب يكون كشجرة مغروسة عند المياه لا تعرف حتى متى يكون الصيف بسبب الارتواء الدائم الذي تتمتع به. ولننتقل الآن إلى العدد التاسع من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيه: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ وهنا يتكلم الله عن قلوبنا جميعا. وفي هذا السياق يا أحبائي أذكر صرخة الفيلسوف المشهور سقراط عندما قال: أيها الإنسان اعرف نفسك. لكن من ذلك الذي يستطيع بحق أن يعرف نفسه؟ لذلك تعلمنا كلمة الله الحية إن الله القدير هو من يجري العدل، وهو أيضا فاحص الكلى والقلب. لذلك نستطيع مستمعي الكرام أن نقول للرب المحب إنه يعرف قلوبنا أفضل مما نعرفها نحن، وإنه يعرف الخداع الذي فينا، ويعرف أيضا أنه يمكننا أن نخدع بسهولة بفلسفات باطلة أو مبادئ ملتوية مثل مقولة الغاية تبرر الوسيلة، والتي يمكن أن تجعل وسائلنا منحرفة وشريرة. وفي هذه المناسبة أقول إن هناك أناسا يمارسون أمورا شريرة ومنحرفة باسم الرب، وإن تحدثت إليهم وواجهتهم وجدتهم يصدمون وينزعجون، ثم يتهمونك على الفور بأنك تدينهم. أما الكتاب المقدس فيوصينا أن نحكم حكما عادلا، إلا أننا كثيرا ما نتراجع لأننا نخاف أن يتهمنا الناس بأننا ندينهم. وفي هذا السياق مستمعية يعلمنا إنجيل متى الأصحاح السابع والعدد السادس عشر بالقول: من ثمارهم تعرفونهم. لذلك من الخطأ أن يستخدم إنسان مؤمن بالمسيح الخديعة والكذب لتحصيل الأموال مثلا، أو القيام بأمور غير مشروعة لتعزيز مصالحه الشخصية. ومن جهة أخرى أنا شخصيا لا أستطيع أن أتفهم كيف يجاهر الناس بصومهم وصلاتهم، مع أن يسوع المسيح علم بوضوح في الموعظة على الجبل قائلا كما نقرأ في متى الأصحاح السادس والأعداد الخامس والسادس ثم الأعداد السادس عشر إلى الثامن عشر، وجاء فيها: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ثم يقول عن الصوم في الأعداد من السادس عشر إلى الثامن عشر من إنجيل متى الأصحاح السادس: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لذلك علينا أن نحذر يا أحبائي من الأشخاص الذين يحاولون استغلال الصلاة والصوم لتحقيق مآرب شخصية لتعزيز مصالحهم. وصلنا الآن إلى العدد العاشر من الأصحاح 17، وجاء فيه: أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. إن الرب يا أحبائي هو من يفحص نيات القلب ودوافعه، والله الأمين سيعطي الناس جميعا كل بحسب ثمر أعماله.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن دوافع القلب هي المؤشر الحقيقي عن حالة إيماننا بالسيد المسيح، فلا يمكننا أن نتبرر بأية طريقة أخرى إلا بأن نكون في المسيح الحي. فالمتكلون على ثرواتهم وكنوزهم الأرضية هم واهمون، لأن كل هذه سوف تزول بموت الإنسان، ولن يبقى إلا ما فعلناه بحق من أجل الرب. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يستعرض القس تشاك أهمية أن يضع المرء أساسا صحيحا للحياة الأبدية وهو ما زال حيا على هذه الأرض.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تخضع قلبك لإرشاد الله الحكيم، وتعلن احتياجك إلى غفرانه لتنال المعونة من لدنه. ونصلي أيضا أن تتمتع بالحياة مع السيد المسيح وتسلك أمامه بفرح وطيبة قلب، كما نصلي أخيرا أن تسلم قلبك إلى الرب القدير، فهو القادر أن يغير فيه ليكون على الدوام بحسب مشيئته. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الله كريم، الله الله كريم، مش ممكن ينسى ولاده.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.